بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا يزال المصنف، أعني المجد بن تيمية رحمه الله، يسوق الأحاديث المتعلقة بالتشديد في قتل المؤمن، وأن من قتل مؤمنا متعمدا يستوجب النار، لأن قتل المؤمن من أعظم الذنوب ومن أكبر المعاصي. يقول رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. وفي لفظ: فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه، فقال: إنه قد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال، يعني الراهب: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال، يعني العالم: نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا، فقبله الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراده، فقبضته ملائكة الرحمة. قال متفق عليهما. قال وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل، فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث ساقها المصنف في بيان أن الله جل وعلا يقبل توبة التائب إذا تاب، وأن ما ورد من أحاديث فيها الوعيد الشديد بأن من قتل يخلد في النار أبدا، هذا محمول على المبالغة في الوعيد، وأنه يستوجب ذلك، وأن أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن مقام العدل يقتضي أن يدخل النار وأن يعذب بالنار وأن يدوم طويلا بالنار، لأنه تجرأ وقتل نفسا بغير حق، وهذا ينطبق على القاتل سواء قتل نفسه أو قتل غيره. وأما مقام الفضل فإن الله جل وعلا قد يعفو، وقد جاء في قوله جل وعلا ويعفو عن كثير، وجاء في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا مقام الفضل، فالأمر موكول إلى الله جل وعلا. وقد مر بنا في درس البارحة في حديث الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه هاجر ورجل من قبيلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اجتووا المدينة يعني استوخموها ولم تناسبهم، ووقع بهم مرض، ولذلك صبر الطفيل، وأما صاحبه فجزع وأخذ مشاقص مثل المخيط، المشقص مثل المخيط يعني حديدة مدببة الرأس يستخدمها الناس في مشط الشعر وفي خرز الأشياء، أخذ هذا المشقص ووجأ به براجم له يعني قطع أطرافه من الجزع، وكان نتيجة ذلك أن مات. فرآه الطفيل بن عمرو كما مر بنا في حديث البارحة، رآه وهو على هيئة حسنة، فسأله ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي ورحمني بسبب هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك إنه عمل صالح يستحق هذا الأجر. لكن الطفيل رآه وقد غطى يده، غطى يديه، لم يرى أثر الجرح، فسأله: لماذا أنت مغطٍ يديك؟ فقال: قيل لي أما هذه فابق على حالك. يعني كأنه قيل له: أنت بهذا الذي فعلته وبادرت وقتلت نفسك، هذه ستبقى لك أثر، وسيبقى لك شيء يذكرك بما فعلت حتى تظهر الندم وتظهر التوبة. ولذلك قص الطفيل رضي الله تعالى عنه القصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قصته قال: وليديه فاغفر. يعني توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يطلب منه أن يغفر لهذا الرجل وأن يمحي عنه أثر ما ارتكب بأن يغفر له هذه الزلة التي وقع فيها. وسيمر بنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله أمام هذه النصوص التي جاءت تبين أن من قتل نفسه أو قتل غيره ظلما وعدوانا فإنه يستوجب النار. قلنا في درس ماض إن هذه الأحاديث استدل بها أهل السنة والجماعة على أن قاتل النار لا يخرج من الملة، وهو ممن يموت على الكبيرة، يعني مرتكب كبيرة. ومرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب فأمره موكول إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن ذهب الخوارج إلى الاستدلال بهذه الأحاديث على أنه مخلد في النار. قالوا: وخلوده في النار إنما موجبه الكفر، إنما موجبه الخروج من الملة. وبنوا على ذلك قاعدة باطلة جعلوها لأنفسهم، وهي أن من ارتكب كبيرة يكفر، وإذا كفر فهو حلال الدم يجوز قتله، وإذا مات وهو على ذلك فإنه مخلد في النار، لأن الله قضى بخلود أهل الكفر في النار. وذهب الطائفة المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة يسلب منه الإيمان فهو ليس بمؤمن، لكنهم ما تجرؤوا أن يقولوا هو كافر، وإنما قالوا هو بمنزلة، في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، لكنهم جعلوا له أحكام الكفر حيث خلدوه في النار. ولهم في هذه الأحاديث التي جاء فيها الوعيد بالخلود في النار لمن قتل نفسه أو قتل غيره، لهم في ذلك شبهة ومستمسك. والإمام الشوكاني رحمه الله يقول: جاءت أحاديث وجاءت نصوص عن الله سبحانه وتعالى أنه يغفر ما دون الشرك لمن شاء، وجاءت نصوص أن من قتل متعمدا يخلد في النار، وجاءت نصوص أن من مات كافرا لا يغفر الله له ذنبا. فأراد أن يجمع بين هذه النصوص فقال أن الكافر أو فقال إن الكافر لا يغفر له ويخلد في النار، وأما من مات مرتكبا كبيرة فأمره موكول إلى الله إلا إذا كان قاتلا فإنه يخلد في النار. هكذا جمع رحمه الله بين النصوص، وجعل أحاديث القتل والخلود في النار مخصصة لعموم قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورآه قولا جيدا ورأيا حسنا. والذي يبدو والله أعلم إن ما استحسنه الإمام الشوكاني فيه نظر، لأن عندنا حديث الطفيل نص في أن الرجل قتل نفسه حيث قطع براجمه، ومع ذلك جاء النص بأن الله قد غفر له. وأما ما جاء من الأحاديث التي فيها أن الله أوجب عليه النار والخلود فهذا كما قلنا مقام العدل، لكن قد يغلب عليه مقام الفضل كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا مقام العدل. ومقام الفضل أن الله يلحق الأبناء بالآباء إن كان الآباء أهل فضل، ويلحق الأباء بالأبناء إن كان الأبناء ذوي فضل، وهذا مقام الفضل. وهكذا في من قتل نفسه، إن قتل نفسه وهو يقول لا إله إلا الله فالأمر موكول إليه جل وعلا، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولا داعي لذلك التخصيص لأنه قد ورد نص فيه دلالة على أن الله غفر لقاتل نفسه. وما حاول الإمام الشوكاني رحمه الله أن يفصل فيه بين هذه المواقف وهذه المقامات، حيث قال في حديث الطفيل بن عمرو إن الرجل كان مؤمن وإن الإيمان غلب ولذلك ظهر العفو، وأما من قتل وتعمد في القتل فهو يعني مرتكب كبيرة يستوجب الخلود، نقول الحكم في ذلك واحد، ما دام لقي الله جل وعلا وهو مؤمن فأمره موكول إلى الله. وما جاء من الأحاديث فيه نص على أنه يخلد في النار نقول هذا على سبيل المبالغة، ونقول هذا جاء على سبيل التشديد في القتل حتى لا يتجرأ المسلم فيقتل أخاه المسلم، فهو يستوجب النار ويستوجب البقاء فيها أحقابا ويستوجب البقاء فيها مخلدا، لكن الله جل وعلا قد أخذ على نفسه وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يجب أو لا يوجب عليه أحد شيء، بل أوجب سبحانه على نفسه أنه لا يخلد من قال لا إله إلا الله في النار، وأنه وإن عذب فسيأتي اليوم الذي يخرج فيه من النار حيث لا يبقى فيها من قال لا إله إلا الله. وهؤلاء إما أن يخرجوا بفضل من الله سبحانه وتعالى حيث يتفضل عليهم فلا يدخل النار، أو إنهم يدخلوا النار ثم يمن الله عليهم بأن يخرجوا بشفاعة الشافعين. وقد عرفنا ومر بنا أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اليد الطولى في هذه الشفاعات، حيث يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بعد أن يخرج من كان في قلبه مقدار درهم، ومن كان في قلبه مقدار حبة، ومن كان في قلبه مقدار ذرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر بأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وبهذا يجمع بين هذه النصوص وبين هذه الأحاديث الواردة في حكم من قتل متعمدا. نقول إن من قتل متعمدا يستوجب العذاب والنار، لكن هذا الوجوب قد يتحقق وقد لا يتحقق، فإن تحقق بأن أدخل النار فإنه يبقى بها فترة من الزمان طالت أو قصرت، ثم يخرجه الله جل وعلا من النار. انتهينا في درس البارحة عند الكلام على قضية أثارها الإمام الشوكاني على سبيل الاستطراد، ذلك أنه جاء في الأحاديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: وهذا الحديث استند إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وقعت الفتنة بينهم. استند إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عن القتال ولم يدخلوا فيما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شجار ومن خصومة. من هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي المشهود له بالفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. امتنعوا من الدخول في هذا النزاع استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهنا يستطرد الإمام الشوكاني ويقول: اتفق أهل العلم، يعني ممن يعتد بقوله ورأيه، على أنه لا يجوز لمن جاء من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعتقد ويؤمن بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلوا ما فعلوا على سبيل الاجتهاد، وأن الكل مثاب إن شاء الله، فمن وافق الحق فله أجران، ومن خالفه الحق فله أجر واحد، ما دامت المسألة في دائرة الاجتهاد، لأن المؤمن إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لذلك يقول إنه لا ينبغي لنا أن نخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن نتكلم في ذلك على سبيل التفصيل وعلى سبيل التحكيم، وأن نجعل لأنفسنا أو نجعل من أنفسنا حكاما على ما جرى بينهم، حيث نخطئ ونفسق ونكفر، كما ذهب إلى ذلك طوائف من أهل البدع وطوائف من أهل الأهواء، إذ كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في بعضهم ولعنوا بعضهم وأساءوا إلى البعض، وهذا كله من نزغ الشيطان، وهذا كله من الضلال، وهذا كله من اتباع الهوى وترك ما لا ينبغي وترك ما ينبغي تركه. لذلك أكد الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه المسألة، وقال إنه ألف في ذلك رسالة، وأنه هوجم من قبل أهل الأهواء حيث رماه بعضهم بمخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ببغض آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني رموه ببعض ما برأه الله منه، رموه بالنصب، والنصب هو بغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كتب في ذلك رسالة يحذر الناس من أن يتبعوا الهوى وأن يتكلموا فيما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: أما بعد ذلك، يعني بعد أن تبين الحق وبعد أن انكشف الحق، فهنا يتوقف الإمام الشوكاني رحمه الله ويقول: كان الأجدر من الناس بعد أن تبين لهم الحق أن يتبعوا الحق ولا يصروا على ما كانوا أو على ما فعلوا. يشير بذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في هذا المسجد يوم أن كان الناس يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني معهم وهم يحملون اللبن، ومنهم من يبني، وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يحمل الناس لبنة اللبنة، وكان عمار رضي الله تعالى عنه يحمل لبنتين لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال شجعه وأخبر بأمر فيه نبوءة له صلى الله عليه وسلم وفيه معجزة، فقال: ويح عمار، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. هنا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، يعني بعد أن التقى الفريقان وقتل عمار ورؤي مقتولا وقتله طائفة من الطائفتين، يقول: كان الأجدر بالطائفة التي أحست بأنها ليست مع عمار وليس عمار معها أن تتوقف وأن تمتنع عن القتال. لكن يقال، والذي يبدو والله أعلم، أن ذلك أيضا على سبيل الاجتهاد، وأن إخبارهم بقتل عمار إنما كان بعد الوقوع، بعد وقوع القتل وبعد وقوع القتال. ولذلك لا يزال حكم أهل السنة والجماعة قائما، وهو أن هذا الأمر يعني كان قائما على الاجتهاد، وحيث إن كل من الفريقين بذل الجهد، لذلك الله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم. وليس لنا إلا أن نقول كما قال بعض سلف الأمة رحمهم الله يوم أن سئلوا عن الطائفتين، أي الطائفتين على الحق وأي الطائفتين على الباطل، فقال رحمه الله مقالته المشهورة: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا، رحمه الله. وهذه مقالة في غاية من الجودة وفي غاية من الحق، لأننا علينا أن نمسك وعلينا أن نلتزم ما أمرنا الله به، حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول رحمه الله: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة رضوان الله عليهم بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين. قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه يلزم المنازل يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حق ولا أبطل باطل. هذا الكلام الذي يقوله الإمام الطبري رحمه الله لا شك إنه ينطبق على من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحكم الذي قال فيه الإمام والشوكاني إنه محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة أهل بدر منهم أن الله قد عفى عنهم وغفر لهم وإن وقع منهم ما وقع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنهما عنه يوم أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا لأضرب عنق حاطب فإنه قد نافق؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق عثمان يوم أن جاء وجهز جيش العسرة ووضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال، فقال صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن هذه خصوصية لأصحاب رسول الله. وأما من بعدهم فإنه يلزم أننا نناصر الحق، لأن الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكلام الإمام الطبري ينزل على من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرى إنه يلزم من اتضح له الحق أن يدافع عنه وأن ينافح عنه وأن ينتصر له. أما إذا لم يتضح له وأصبحت المسألة فتنة كما جاء في الحديث، يعني تكثر الفتن حتى تجعل الحليم حيرانا لا يدري الحق في أي جهة، فهذا هو الذي رخص له أن يعتزل وأن يلزم بيته وأن يكسر سيفه وأن لا يخوض في الفتنة. أما إذا علم صاحب الحق من صاحب الباطل وعلم أهل الحق من أهل الباطل فيتعين نصرة الحق. ولهذا يحمل كلام الإمام الطبري عليه. قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حق ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم، يعني وجد أن الناس سيمتنعون عن حربهم، بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم ويقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى يعني كلام الإمام الطبري. وكلام الإمام الطبري ينزل على غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره الإمام الشوكاني إنما هو منزل على حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ما نسامع. يسأل يقول هل كان عمار مع علي رضي الله عنه أو مع معاوية رضي الله تعالى عنه؟ نعم، عمار كان مع علي رضي الله عنه، لكن هذا يعني لا يجعلنا نفعل ما فعلته أهل الأهواء والبدع حيث نالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أخرج البزار زيادة في هذا الحديث تبين المراد، وهو يعني هذه الزيادة: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. إذا ليس كل قتل يحكم على القاتل والمقتول في النار، وإنما ما كان قتالا على الدنيا، وهذا شرط إذا اقتتلتم على الدنيا. والجملة إذا جاءت والمسألة إذا جاءت فيها شرط فإن للشرط مفهوما، ومفهومه أنكم إذا اقتتلتم على الدين فلا يكون القاتل والمقتول في النار. شأننا شأن إيه؟ شأن القتال في سبيل الله، فإن من يقاتل من أجل الدين يقاتل لإعلاء كلمة الله، ليس كذلك؟ والإنسان إذا قاتل لإعلاء كلمة الله ما هو الحكم؟ مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سائل: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله، أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. أرأيت إن قتلني؟ قال: ففي الجنة. إذن الحكم يختلف باختلاف الهدف، فإن كان القتال دينيا فلا يتحقق فيه هذا الأمر، وإن كان القتال من أجل الدنيا فهو الذي يكون القاتل والمقتول فيه في النار. قال: ويعيده ما أخرجه مسلم رحمه الله بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، أو لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، يعني تكون فتنة يكثر فيها القتال. قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب دنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. قال الحافظ يعني ابن حجر معلقا: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا. من اتضح له الأمر وعلم أن القتال أمرا دينيا دخل وقاتل واجتهد، ومن لم يتضح له توقف، كما مر بنا في أمر سعد وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وكلهم متأول مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن اتبع الهوى، ممن قاتل على طلب الدنيا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. فهذه كلها نقول تؤكد وتبين أن الذي عليه سلف الأمة هو الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وهذا يتوقف على صحة نيات جميع المقتتلين في الجمل وصفين، وإرادة كل واحد منهما الدين للدنيا وصلاح أحوال الناس لا مجرد الملك، ومناقشة بعضهم لبعض مع علم بعضهم بأنه المبطل وخصمه المحق، ويبعد ذلك كل البعد، ولا سيما حق من عرف منهم الحديث الصحيح أنها تقتل عمارا الفئة الباغية. لكن متى عرف ذلك؟ عرف ذلك بعد انتهاء القتال، والأمر لم ينكشف من قبل، ومع ذلك فقد تأولت الفئة الثانية. معاوية رضي الله عنه يوم أن جيء إليه وأخبر بأن عمارا قتل مع علي رضي الله عنه، وذكر له هذا الحديث وهو تقتل عمار الفئة الباغية، فقال رضي الله عنه وهو متأول: من قتله؟ قال: قتله من أخرجه. فتأول إذن أن فئته ليست هي الفئة الباغية، وهذا وإن لم يقبل منه رضي الله تعالى عنه والناس على خلاف ذلك، لكنه مندوحة له فيما وقع. يقول رحمه الله: فإن إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمار معاندة للحق وتماد في الباطل كما لا يخفى على منصف، وليس هذا منا محبة لفتح باب المثالب على بعض الصحابة، فإنا كما علم الله من أشد الساعين في سد هذا الباب، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، والمنفرين للخاص والعام عن الدخول فيه. يقول: حتى كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها مع المتظاهرين بالرفض والمحبين له بدون تظهر في أمور يطول شرحها، حتى رمينا تارة بالنصب يعني بكراهية أهل البيت، وتارة بالانحراف عن مذاهب أهل البيت، وتارة بالعداوة للشيعة، وجاءتنا الرسائل المشتملة على العتاب من كثير من الأصحاب، والسباب من جماعة من غير ذوي الألباب. يعني كأنه يقول: العقلاء عاتبوا وغير العقلاء شتموا. ومن رأى ما لأهل عصرنا من الجوابات على رسالتنا التي سميناها إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على بعض أخلاق القوم وما جبلوا عليه من عداوة من سلك مسلك الإنصاف وآثر نص الدليل على مذاهب الأسلاف وعداوة الصحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهار، فإنا قد حكينا في تلك الرسالة إجماعهم على تعظيم الصحابة. يعني هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه، بل هو مذهب أهل البيت أنهم يعظمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ترك السب لأحد منهم من 13 طريقة. وأقمنا الحجة على من يزعم أنه من أتباع أهل البيت ولا يتقيد بمذهبهم أو بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو مزلة أقدام المقصرين، فلم يقابل ذلك بالقبول، والله المستعان. وأقول: إني بليت بأهل الجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا. ثم قال: ومما يؤيد ما تقدم من التأويل، يعني في أن يعني ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإمساك عنه، ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة يرفعه: من قاتل تحت راية عمية فغضب لغضبه، أو يدعو إلى عصبية لمن صال عليه أحد أن يقتله إذا لم يجد أسلوبا يتخلص منه إلا بالقتل. وأيضا أورد باب أن الدفع لا يلزم المصول عليه من كتاب الغصب. في باب الغصب أو كتاب الغصب أورد باب: إذا غصب إنسان إنسانا وصال إنسان على إنسان فهو مخير بين أمرين، إما أن يدفع الصائل ولو بقتله، وهذا محقق له في قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وله أيضا أن يمتنع عن الدفاع، أخذا بقوله: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فالإنسان مخير بين الأمرين. لذلك يقول هنا، يعني كأنه رحمه الله يريد أن يبرر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقفين، موقف سعد وابن عمر ومن سار على منهجهما حيث امتنع عن القتال، وموقف من قاتل. يقول: كل محق، من قاتل محق لأن له أن يدفع الصائل، ومن لم يقاتل محق لأن له أن يمتنع عن دفع ذلك. قال قوله: فقيل هذا القاتل فما بال المقتول، هذه العبارة جاءت في حديث أبي بكرة: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل، يعني القاتل حكمه ظاهر أنه يدخل النار لأنه قتل ظلما، لكن ما ذنب المقتول؟ قال: المقتول لأنه أراد قتل صاحبه، فهو بإرادته يستوجب النار. لكن هذه اللفظة كما مر بنا أنها جاءت في كتاب البخاري: إنه حريص على قتل صاحبه. فالمسألة لم تقف عند الإرادة، وإنما هي شروع وفعل، لأن من أخذ سيفا وخرج للمبارزة لا شك أنه فاعل. كونه حقق القتلة أو لم يحققه هذا موضوع آخر. إذن فالمقتول لأنه شرع في قتل صاحبه بأن أخذ سيفه واخترطه وهم بقتل صاحبه.